مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام. ومن بين هذه الملفات التي اخترناها لحضراتكم بناء على رغبة كثير من السادة المشاهدين هو ما يتعلق بملف الإدمان. حقيقة كثير من الأسر المحترمة والأسر الملتزمة ابتلوا ابتلاء شديدا في أبنائهم. انتوا عارفين زي ما بيقولوا ان الأب والأم بيبذلوا كل ما في وسعهم عشان خاطر يربوا العيال ابتداء من المرحلة الدراسية من اول كي جي 1 الى ان ينتهي من المرحلة الجامعية، وبعد كده الأولاد تبدأ بقى في مرحلة العمل ثم الزواج. لكن للأسف الصحبة تلعب دورا كبيرا جدا جدا في حياة الأبناء بشكل عام، ومهما كان الأب والأم ملتزمين وعملوا كل اللي عليهم، إن لم ينتقوا لأبنائهم صحبة صالحة أو على الأقل يشرفوا على فكرة صحبة أبنائهم، سيصل بنا الأمر إلى مهالك عظيمة جدا حقيقة، يعني تورد بنا إلى المهالك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من التعليقات بتوصلني من الآباء والأمهات على موقع الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي، من خلال إعداد حلقات برنامج من الحياة، يقول لك إحنا الحقونا، إحنا فعلا مش عارفين نعمل إيه. الولد من دول يطلع مع اصحابه في المصيف او يروح معاهم مشوار او يبداوا يسهروا مع بعض بقى بحجه المذاكره ولا بحجه الرحلات الترفيهيه، يبدا يتعرف على حاجات هو اصلا ما ترباش عليها، بتبدا بالسجاير تنتهي الى المخدرات ولا حول ولا قوه الا بالله. طب الولد بدا يشرب، ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يحصل بقى جرائم بتطلع واحده واحده، زي ان هو مثلا يبدا يسرق من البيت، زي ان هو يبدا ياخد حاجه مش حاجته، زي ان هو ممكن في وقت يبقى في مشكله بينه وبين اي حد في الشارع او حد من زمايله في المدرسه او حتى المدرس بتاعه، يوصل بيه الموضوع انه ممكن يضربه ويعوره ويجيب لاهله ويجيب لنفسه مصيبه كبيره جدا. الناس كلها بتسال هل المدمن مريض يستحق العلاج ام مدمن يستحق العقاب؟ يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن أفتح ملف هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل. معي ومعكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أستاذ عمر وبضيوفك ومشاهديك الكرام.
ربنا يبارك فيك.
أهلا وسهلا.
كما أيضا يشرفني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم معالي المستشار الأستاذ أنور الرفاعي المحامي بالنقد. أهلا ومرحبا.
أهلا بك أستاذ عمر.
ربنا يكرمك. ايضا معنا في هذا اللقاء الدكتور شريف العماري الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الاسريه. اهلا ومرحبا بك.
اهلا بك استاذ عمر،
ربنا يشرفك.
وصلت لي البركه يا فندم.
ابدا بدايه مع دكتور حسام، لان الكل جعل الاعلام متهما، والكل بيقول ان الاعلام بيلعب دورا بارزا في ترويج مثل هذه الامور، لا سيما عن طريق الدراما والسينما، وكتير بيشوفوا ان الفتوه اللي البلطجي اللي بيشرب مخدرات اللي بيعمل ال 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 بيبدأ الجمهور يتعاطف معاه طيلة المسلسل على مدار 30 حلقة، وممكن يحصل تعاطف شعبي معاه عن طريق الناس الموجودين في المسلسل، باعتبار ان هو حد يعني بيجيب للناس حقوقها، حد بيرجع للمظلوم حقه، حد حد حد، الا انه في الاول وفي الاخر تاجر مخدرات وممكن يكون كمان تاجر سلاح، ويبدأ المشاهد يتعاطف معاه على مدار 30 حلقة، وفي حلقة اخيرة بيتقبض عليه. الدور الاعلام في هذا الموضوع كيف ترى؟
دعني في البداية أرحب بحضرتك وبضيوفك ومشاهديك الكرام مرة تانية، وأحييك على إثارة القضايا الجماهيرية الهامة بعيدا عن القضايا الهامشية والمصطنعة. عنوان موضوعك اليوم وحلقتك عن الإدمان، هل المدمن مجرم ولا المدمن يعني يبحث عن علاج؟ طبعا احنا نبحث عنه كظاهرة، يعني احنا نناقش الإدمان كظاهرة ايا كان المستوى او النسبة، يعني نحن حتى الآن في المستوى الآمن، لكن لا نرجو ولا نأمل على الإطلاق أن يتحول الأمر إلى ظاهرة خاصة بين شبابنا.
نعم.
الإدمان ظاهرة سلبية له أسباب. لو بنتحدث عن دور الإعلام والدراما والسينما، أنا ليا ملاحظات أساسية ويجب اللي احنا نقولها لصناع الدراما وشركات الإنتاج في مصر، إنه لا يجب على الإطلاق أن نقدم تاجر المخدرات أو تاجر السلاح، تاجر الآثار، أيا كان إنه يمارس نشاط إجرامي غير شرعي، على إنه قدوة أو نموذج. لأنه لا يصح على الإطلاق اللي أنا أقدمه طوال الفيلم أو المسلسل إنه يعيش عيشة الأمراء والملوك والفلل والقصور والسيارات الفارهة وإلى آخره من مظاهر الطرف، فيتحول إلى بطل، إما بطل من حيث إنه برستيجه عالي وعنده كل كماليات ورفاهيات الحياة، فبالنسبة للشباب ممكن يقول لك أنا ما يفرقش معايا هو بيتاجر في إيه، أنا يفرق معايا المستوى المعيشي والشكل والمظهر اللي أنا شايفه قدامي. أو الأمر الآخر إنه يتحول إلى بطل شعبي، لأنه من أخطر ما يقدمه الإعلام إن إحنا بنقول إن أنا أقدم نموذج سيء وسلبي وقاطع طريق ثم خلال المسلسل اقول انه بيجيب حقوق الناس، وانا عاوز اقول بين قوسين بدون اي تفاصيل انه نظريه ادهم الشرقاوي يعني لم تعد صالحه للتطبيق على الاطلاق، لانه الشخص اما ان يكون قدوه ونموذج ويمارس عمل شرعي ويسعى في الخير ويسعى الى قضاء مصالح وحوائج الناس، او انه قدوه سلبيه ايا كان مستواه المالي.
نعم.
وايا كان بيمارس نشاط
المزج بين الامرين، كونه اصلا تاجر سلاح ومخدرات او وفي نفس الوقت بيجيب حقوق الناس وبيرد اللي مظلوم حقه، هنا السم في العسل.
طبعا، لانه نعم. بيحوله الى بطل وقوه خارقه. انا مش عاوز ادي امثله، بس انا ممكن اقول انه شخصيه مثلا في رمضان قدمت شخصيه رفاعي الدسوقي مثلا.
نعم.
يعني هو تاجر مخدرات ومجرم وقتل قتلة وقاطع طريق الى اخره، ثم نقدمه انه بيجيب حقوق الناس وانه بيبحث عن مصالح الناس وانه بيشوف الاهل وجيرانه ووالدته واخواته بيعاملهم معامله طيبه، وهذا نموذج غير موجود، وان كان موجود فنحن في غنى عنه على الاطلاق في وسائل الاعلام وفي الدراما وفي السينما.
نعم.
اما ان يكون نموذج سلبي ونقدمه على انه نموذج سلبي ومغيب عن الوعي ويحتاج الى علاج، او نقدمه على انه مجرم وملاحق طول الوقت ويمر بظروف سيئه وظروف معيشيه
هنا
صعبه.
هنا صناع الدراما والسينما لو دعنا اتكلم بلسانهم يعني،
نعم،
ممكن يرد عليك ويقول لك انت ليه متصور ان تاجر المخدرات او تاجر السلاح هو شخصيه سيئه بكل جوهره؟ يعني ممكن يكون ايضا في صفات طيبه في بعض الامور، وانا اجسد الواقع فاجسد في شخصيته الواقع الطيب مع الواقع السيء.
انا ضد ذلك.
نعم.
انا ضد ذلك على طول الخط، لان انا وانس اللي انا قدمته في بدايه المسلسل انه اصل احنا برضو عندنا هنا مشكله.
نعم.
انا في اول حلقه ساعات بقدمه على انه مظلوم وانه كذا، ثم يتحول في خلال حلقه واحده الى سوبر هيرو واصبح مجرم واصبح يمتلك الاموال والملايين والسيارات.
نعم.
الى اخره. انا ارفض هذا النموذج على الاطلاق، لانه للاسف الشديد، وانا عاوز اقول لك انه من خلال حتى الكلام المباشر مع الشباب في هذا العمر يعجب جدا لما يلاقي حد تاجر اثار او تاجر مخدرات ويعيش عيشه فارهه جدا.
صحيح.
يقول لك والله النموذج ده بالنسبه لي نموذج،
بس هي مع الضوائح الاقتصاديه الان،
ويبدا كمان يتكلم بلغته وبلسانه ويستخدم مصطلحاته. كثير من المصطلحات الموجوده في الشارع المصري هي مصطلحات من الدراما تقدمها نماذج سيئه، سواء كان في الدراما او السينما او مطرب المهرجانات او الى اخره،
حتى في الخناق والمشاكل في الشوارع والحارات الشعبيه. يعني في حرب من الحرات الشعبيه في مصر من غير ذكر اسماء، وهي موجوده على الانترنت بكثره، ان الشاكل مع واحد قلعه هدومه ولبسه قميص نوم،
ما هي دي
زي
محاكاة
ما حصل في الدراما
حصل
يعني.
في المسلسل. ما هي دي المحاكاه.
نعم.
وغالبا اللي بيحاكي ده بيبقى اولا مغيب عن الوعي، مش عاوز اتهمه لانه مدمن، لكن في احيان كثيره بيكون مدمن، فهو بيتصور انه لما يطبق هذا النموذج اللي شافه في الدراما.
نعم.
ويطبقه في الشارع فالناس هتتباهى بيه، وهو لا يعلم انه بمجرد انه يطبق هذا النموذج هيتم بلحقته امنيا.
نعم.
لانه العمل الاخر هو عمل درامي، انما في الحقيقه هناك اجهزه امنيه وهيتم ملاحقته وهيتم اصدار احكام ضده.
نعم.
هذا الامر يجب ان ننتبه ليه في الدراما بالنسبه لصناع.
نعم. دعني اعود اليك مجددا، لكن نروح لمعالي المستشار. حضرتك رجل قانون يا استاذ انور، وترى الان ان الادمان اصبح ظاهره متفشيه في المجتمع، كان زمان في المناطق الشعبيه مع الناس اللي هم يعني البيئه الاجتماعيه اللي هم فيها يمكن اضطرتهم الى مثل هذا الامر انجاز التعبير، لكن دلوقتي حتى في البيئات الارستقراطيه انجاز التعبير وبيئات الناس الصالحه والملتزمه ممكن يطلع حد من الاولاد بيشرب مخدرات او بدا يدمن وبدا في طريق المخدرات. حضرتك رجل قانون شايف الموضوع ده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التصور، ان احنا ساعات يقول لك ايه المدمن يعالج. الله، انا هل المدمن يعالج ولا يعاقب؟ دي كارثه. دي كارثه. انا لو هعالج المدمن وهقول نصا عالجوا المدمنين يا اخوانا، يبقى معنى كده ان انا بعمل مكافاه لكل من يتجه الى الطريق الغير قوي اللي هو طريق الادمان.
وهل ده معناه اسيبه من غير علاج؟
المدمن مجرم قولا واحدا.
ما هو مجرم، لكن اسيبه من غير علاج؟
يعالج ده
لو حطيته في السجن وهو على هذا الادمان هيعمل جرائم.
من قال؟
نعم.
لا لا، في السجن هينتهي ادمانه. ماشي. والسجون عندنا فيها مستشفيات سجون وفيها.
نعم.
لكن لابد المر والعقاب.
يبقى حضرتك مع ان هو يروح مصحه ويعالج، لكن في ان ده لا يعفيه من العقوبه
يعني. انا هقول بقى.
تمام.
احنا الادمان عندنا مش ظاهره، عشان بس ما نبقاش يعني ما نبقاش
شائمين.
لا مش ظاهره طبعا. مش ظاهره، واحنا ايدينا في اللعبه وشايفين القصه. يعني انا عايش ما بين الحي الارستقراطي وما بين الحي الشعبي. في الحي الشعبي اللي دايما السيئه بتظهر جدا وبتبقى مدويه. نعم. يعني احنا لو في حاره شعبيه في سيدي زينب مثلا او في شارع في سيدي زينب هتلاقي العيال المدمنين اخر اللي واقفين الديلر واللي بياخد واللي بيتعاطى تقول لك ده الانتحار اتملت مدمنين وتلاقي عندك 50 نفر رايحين جايين على الديلر ده اللي هو الواد اللي بيبيع قدام الناصيه. طب لا احنا الحاره فيها 50,000 مش 50 ماشي، الحاره فيها 50,000. ولكن لو كان زمان يزعجنا احنا اجتماعيا معلش يعني ان واحد بس يبقى مجرم في القريه او واحد مجرم في الشارع
صحيح
كان يزعج الشارع كله
صحيح
خلاص. اما كون ظاهره الادمان ارتقت الى الاوساط الارستقراطيه هي طبعا اوكي موجوده ولكن اقول لك قول جازم يعني انا مش عايز ادعي ان انا عايش في هذا الوسط يعني ولكن انا متعايش معه على الاقل. في الوسط الراقي الادمان فيه نسبته تقريبا لا تتعدى ربع الادمان في الاوساط الشعبيه. وهقول ليه برضه، لان نوعيه المخدر نفسها اللي بتؤخذ في الوسط الشعبي بيؤخذ حوالي 20 نوع من مخدرات الرديئه الرخيصه.
وده عندنا في رفاهيه عاليه وفلوس
فبياخدوا النوعين اللي طالعين جديد يعني حاجات كده حاجات كويسه ماشي. وبرضه لا اخفيك سرا ان الوسط الراقي مهما قلنا فيه لا ندعي ان في الرقي فساد اطلاقا. من قال رقي منشود يعني مش مذموم. اعتقد بان الرقابه الاسريه اعلى كثيرا يعني ساعات نشوف في الوسط الراقي بعض الناس مثلا يروح عندنا مراسي تلاقي بنت جايه مع صديقها دي حاله. بس لو دخلت جوه الاسر الراقيه فعلا مش هتلاقي الحاله دي متكرره مثلا في 200 اسره.
لكن هيقول لك برضه انه في الاوساط اللي هي اللي فيها ثراء فاحش يعني انجاز التعبير بيبقى الاب مشغول في اعماله والام في الغالب بيكون ايضا امراه سيدة مجتمع فمشغولين عن الاولاد يعني.
اعتقد ان الراقي حاجه والوسط اللي فيه ثراء فاحش حاجه ثانيه.
تطبيقها بينهم مطلوبه.
كثير. احنا عايزين نقول عشان خاطر في رساله كانت توجهت في الايام الاخيره رساله قاتله اجتماعيا كمان غير قانونيه. انا كان القانون جاي اقول لك كبسوله قانونيه واروح ليه، بس برضه هقولها مدغدغه مش بالالفاظ ده، مش هشرح للمحامين ولا المستشارين. انا هشرح بقى لجمهورك الناس. طيب يا جماعه في فرق كبير ما بين موانع العقاب وموانع المسؤوليه واسباب الاباحه في ارتكاب الجريمه. دول ثلاث حاجات فرقوا بينهم بسرعه شديده جدا وباسلوب مبسط جدا. لو واحد قتل واحد دفاعا عن النفس القتل مجرم، الا ان الدفاع عن النفس اصبح هناك ما يسمى بمانع العقوبه، العقوبه مش مسؤوليه. طيب لو واحد مجنون بطبيعته مولود من ذوي الهمم او تعبان او ما عندوش عقل او ارادته منقوصه وقتل كل يوم واحد ده عنده مانع مسؤوليه اصلا مش مسؤول. ماشي؟ مش مسؤول. فبالتالي لا يعاقب ولا يسأل. اما اسباب الاباحه يا فندم دي تبقى حاجه كده ايه؟
اسباب الاباحه اللي هي معناها ايه؟
ان في جرائم مباحه. يعني في اسباب اباحه في الجرائم.
زي
ماشي؟ هقول لك زي ايه مثلا؟ زي لو واحد مثلا دكتور كتب له ترامادول. سبب من اسباب الاباحه.
نعم.
انا تعبان واخد ترامادول. ده اسباب الاباحه في ارتكاب جريمه تعاطي مخدر الترامادول. مش كده؟
تمام.
فاحنا يعني كان عندنا جريمتين في مفيش شهر مثلا. جريمه الاسماعيليه، جريمه قتل بشعه جدا. وجريمه
الشيخ زايد.
جريمه قتل برضه بشعه جدا، فيها ظرف مشدد. قتل في الظرف المشدد لو واحد خبط واحد بعربيته قتل خطا في ظرف مشدد بعربيته وهو سكران ده اسمه ظرف مشدد. وهو بسوق برعونه ده ظرف مشدد. ولو هو مش سايق برعونه ومش سكران وتعدى القتلى او المصابين اكثر الثلاث وصلوا ثلاث افراد يبقى الظرف مشدد. تخيل بقى ان هذه الجريمه محتاجه فيها كل فنون التشديد في الظرف. ماشي؟ مخدر، الضغط، تعدد المجني عليهم، تمام؟ القياده برعونه وده اظهرها الكاميرات. وفي الاخر استمعنا كلنا طبعا كان نقول على الهواء مرافعه جريمه الاسماعيليه وكانت الزميل يعني ربنا يعزنا ويعزك يعني بيتكلم في سبب من اسباب الاباحه الوقت كان واخد مخدرات. انا مش ممكن
عايز اقول انه كان فاقد الوعي تماما فبالتالي
لا الباشا الكلام ده لا يقال في اي محكمه ولا في كوالالمبور ولا سوريا مدرمان مش محامي مدرمان هيترفع خالص. انا حتى كنت في جريمه انا في ساعات بيسند الي قضايا من واحد حبيبي ابقى مكسوف منها اجتماعيا. بس واحد جه مثلا الدكتور عمار قال لي عشان خاطر الواد ده قريبي وابن اختي وانا قلت بقبله في المكتب وانا زعلان. فلما يكون المحامي قابل جريمه مستهجنه اجتماعيا ما بوص الدنيا قانونا بقى يعني لا يجوز.
والراي العام كله تحرك
كارثي كارثي. حتى الكلام غير مقبول وغير مستصاغ. ومعلش والمحكمه نفسها كانت مستقبلاه مش قبلها قانونا. حتى لان كان فيها نوع من التمجيد الزائد والقضاء لا يمدح ولا يذم. يعني في الاخر طيب احنا النهارده في كارثه اتكررت بذات المضمون والتحج. احنا من سنه 1931 متخيل من كام سنه كده من 90 سنه محكمه النقض قالت طالما المتهم فاكر انه خد مخدر يبقى مجرم. طالما فاكر. لكن لو انا قاعد معاكم دلوقتي والراجل ده اعزنا واعزكم والله اللي بيعمل اللي بي اللي على راسنا اللي بيعملها الشاي والقهوه وجا حط في الكوبايه بتاعتي اي حاجه
مخدره
انا مش هتذكر دخلت مخدر انا هحتاج باي فعل ولا مش عارف انا عملت ازاي مش كده ولا
ايه؟ بارادتي.
الله يديك الصحه. نعم. لكن طالما انك انت فاكر تعقيد نقض مش يعني الكلام ده مش كلام مثلا ستنا المحترمين مثلا ان هم بيحلوا الامر اجتماعيا وعالميا لا ده محكمه نقض قول قانوني والقانون داخل اللي بالك عمر بيه لا يحتمل الجدل ولا الدجل لا هذا ولا ذاك. كل ماده في الدنيا لكن عندنا في بلدنا واحد اسمه السيد سعود الله يرحمه ويحسن اليه حلقه صحه كنا بنقول دكتور سيد ماشي في الطب اللي هو في الاجسام في الجسوم اهو وكان كان يعالجنا وكان يعمل خياطه يخيط
بروح
او الطهاره بص بقى وكان بيعمل عمليات داخل محله.
نعم.
عمليات يعني يفتح ويعمل ماشي فكل مواد العالم تحتمل الدجل.
نعم.
او الجدل. ممكن تعارض فيها الا القانون قولا واحدا ماشي 1931 محكمه النقض قالت في حكم شهير لها طالما المتهم قال اصلا كنت واخد مخدرات يبقى كده انتهى يبقى هو عبث في ارادته بنفسه.
نعم.
بنفسه عن اراده عبث في ارادته عن اراده فانا عمال اقابل في كل البرامج وفي مكتبي والله يا فندم هو المخدرات دول مش احد اسباب الاباحه اسباحه ازاي؟ واحد غيب نفسه قصدا عن وعيه قصدا لارتكاب جريمه قصدا ده مجرم انا النهارده اقول لك المخدرات انا هكافئ هذا المجرم المخدرات جريمه والقتل جريمه وكل يعني هي السلسله الجريمه متعدده اكافئ هذا المجرم جريمه ضائعه جريمه هذا امر لا يستسلم.
نعم اشكرك معانا في الشهر دكتور شريف يعني فكره ان الناس بتحاول تعمل اي حاجه عشان نتعاطف مع المجرم في القضيه زي ما حصل مع سفاح اسماعيليه بدا بعض الناس كان بيكتب على الانترنت الراجل كان شارب مخدرات وفاقد الوعي وده ممكن يحصل ربنا يعافينا جميعا لابني وابنك فبالتالي بلاش نحكم على الموضوع ظاهريا ونتمعن في الاسباب ونعالج هذا الامر شايف الموضوع ازاي؟
نعم تحياتي لحضرتك طبعا وجمهورك وضيوفك الكرام امتعتونا فعلا بارائكم الطيبه بارك الله فيكم. شوف يا استاذ عمر هو طبعا بدايه اللي حضرتك سالت فيه الناس اللي بتحاول تلتمس عذر لمجرم دول عندهم عدم وعي بالموضوع عندهم عدم وعي بالجريمه عندهم عدم وعي بالعلاج فهو متعاطف يعني عاطفته تتكلم فانا مش هقدر اقول له ما تخليش عاطفتك تتكلم لكن لازم ندرس الموضوع بايه بموضوعيه شويه دلوقتي سيادتك ايه هو الادمان الاول يعني ايه ادمان والادمان مش ادمان مخدرات بس الادمان هو عدم القدره النفسيه والجسديه داخليا وخارجيا على الاقلاع عن امر معين في ناس مدمنه رياضه في ناس مدمنه جيمز بلاي ستيشن في ناس مدمنه خروجات دي حاجات مباحه وعاديه وفي ناس مدمنه حاجات بره زي بتبدا بالتدخين زي ما حضرتك تفضلت وقلت بارك الله فيك تمام يبقى ده
زي الادمان المتفشي ادمان السوشيال ميديا
طب تعالى بقى الادمان كله كده بانواعه المباح والضار والمحرم ايه اسبابه علماء النفس والاجتماع حطوا ثلاث اربع اسباب كده قالوا العوامل الوراثيه اول حاجه قال لك في علم الاجرام كمان في حاجات وراثيه هو علم الادمان قال لك في حاجات برضو وراثيه عوامل بيئيه ودي محور كلامنا في الغالب البيئه اللي تفضل الدكتور انور اتكلم عنها والدكتور حسام بارك الله فيه البيئه اللي نشا فيها واللي عايش فيها سواء بيئه اسره ارستقراطيه او بيئه شعبيه او نحوي يبقى عوامل وراثيه عوامل بيئيه اضطرابات نفسيه تمام نحط معاها بقى الاختلاط العام بقى يعني هو فين وبيدرس فين او شغال فين ونحو ذلك بقول شغال فين دي ليه بمناسبه الترمادول في مهن بالنسبه لهم الترمادول ده مش ادمان ده شغل
للسواقين
ده بيزنس مش عايز اسمي بس شفت وتخطى الرجال ووصل للسيدات مش ادمان خالص ده هو شغل واخد بال سيادتك. طيب يبقى هنا العوامل الوراثيه والعوامل البيئيه والاضطرابات النفسيه عشان انا اتعامل مع هذه الظواهر فهذه ظواهر مرضيه بدايه مش اجراميه. معلش بقى مع كامل احترامي لجمهورنا وكل الناس اللي بيقولوا بدايه ده اجرام، لا مش اجرام، هو لما عمل كده عمل كده في نفسه ما عملش في حد.
ايوه
واخد بس يتك. يبقى ده محتاج في الاول علاج والعلاج ده مرحلي، يعني في مرحله ما اقدرش بقى زي ما القانون سياده الدكتور انور اتكلم وتحدث، في مرحله ما اقدرش اقول انت مريض، لا انت مش مريض، ده انت امرضت نفسك وتخطى مرضك التعدي على الاخرين ولو التعدي بلفظ ولو التعدي بفعل مش بجريمه وقتل، واخد بال سيادتك. فهنا العوامل البيئيه هي الاساس بالنسبه لي انا كمثلا باحث في امور المجتمع. البيئه مهمه جدا يا استاذ عمر. ربما يكون الاب فاسد او الام العوامل الوراثيه موجوده، يعني طلع نشا في بيئه زي كده، ليه خال ليه عم كان بيشوف كان بيطلع عوامل وراثيه، لكن البيئه اللي تربى فيها هتشكله.
والبعض بيقول لك يا دكتور شريف دلوقتي للاسف بدا يطلع ده في البيئات الملتزمه
دليلي كويسه دليلي على ان البيئه تشكله. بيئه الاسلام لما نشات في مدمنين للخمر،
نعم،
فالبيئه شكلته هنا وغيرته يا استاذ عمر. تمام، فالبيئه امر مهم جدا 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 جدا. يبقى احنا في المرحله الاولى لازم ندرك ان المدمن ده محتاج علاج من كل اللي حواليه.
تمام،
طيب نسبه المدمنين قد ايه؟ نسبة المدمنين والله بحثت عنها لقيتها مش كبيرة زي ما تفضل الدكتور أنور وتكلم ان هي مش كبيرة قوي، اللي هي الإدمان إدمان مش تعاطي. خلي بال سيادتك. وبصراحة طلعت منها بلمسي للمجتمع الواقع في كل على مستوى كل المناطق. بعض اللي هي المخدرات المختلطة بالتدخين، مش عايز اقول اساميها، وبرضو بعض الـ 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 العقاقير الادويه اللي هي بتنشط الجسم ونحو ذلك. دي مش هطلعها في النسبه لان النسبه 6%. دي بقى المخدرات من 6%. تمام، طب ال 6% هنا اصبحت افه لابد من مكافحتها بيئيا واجتماعيا ونفسيا وعقليا من كل النواحي. ليه؟ لانها تخطت المدمن. ما النهارده واحد بيقول انا بقالي 15 سنه اللي هو حادث الاسماعيليه،
نعم،
صديقه والادمان شكل له، هو طبعا هنا خلاص ذهب عقله استاذ عمر، لانه بيقول ايه، انا يعني قلت ان انا عشان ما يتكلمش عليا انا هقطع راسه. طب خدت راسه ليه في الشنطه ومشيت؟ قال علشان ادفنها عشان ما حدش يعرف ان انا اللي عملت كده. شوف كلام كلام مش عقلي خالص.
نعم،
تمام. فهنا دي مش حجه ليه ان انت اصلا انت كنت مغاية، لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في يده احد شارب الخمر قال اضربوه بالنعال وبالجريد. مفيش كلام، هو شرب. طبعا العلم بالمخدر طبعا استاذ دكتور انور الموضوع خطير خالص اللي قال عليه. علم بشرب المخدر، طبعا العلم بالحرمه
كونه كان فاكر اصلا
في الدين في الدين يا فندم. العلم بالحرمه يلزمه الحد.
نعم،
يعني واحد عارف ان الزنا حرام يلزمه ايه حد الزنا؟ الله، طب ما هو مش عارف ان هو يجلد. لا، ما لناش خلاص، انا عارف في الحرمه. مين اللي ما يلزموش؟ الجاهل اللي ما يعرفش الحرمه اصلا،
معذور بجهله.
ما ده معذور بجهله.
نعم،
فهنا الشباب قالوا كده، قال احنا ممكن نعلم من مقلب في بعض بيسموه كمين. يقول لك انا هحط له حاجه عشان نضحك عليه.
نعم،
فهنا هو ده خلاص مرفوع عنه ما فعل. ما هو لا يدري الامر.
نعم،
انما لو هو تعاطى بيتعاطى من اجل ايه؟ بيتعاطى اما من اجل المزاج، اما من اجل الخروج من ازمه.
صحيح،
دول سببين قالوهم من المدمنين. من مزاج، والله خلاص انا ببقى فرحان، اصلا ببقى نشيط، اصل انا بعرف ما اعرفش اشتغل الا كده. طبعا سولت له نفسه وسول له اصدقائه ونحو ذلك.
او الناس قاعده للموضوع ده خميس وجمعه.
للاسف
فئات على فكره تتخيل ان هم يعملوا كده، يعني ناس
انا بحاول اجمع لحضرتك بس اللي عرض منهم شخصيا. نعم، لدرجه تخطى الامر الوضع ان ايه، ان في بعض الناس مش مدخنه اصلا. يعني في شاب كان متقدم لفتاه بياخد رايه وبتاع، بتقول له طب انت حالك ايه يعني بتشرب سجاير؟ قال ابدا ما بشرب سجاير خالص، لكن بشرب حشيش بس. كانت اول مره اعرف. يعني كانت معلومه بالنسبه لي نادره. ان واحد مش مدخن
اخف شرمه من
المخدرات. ازاي يعني هو انت مش
وصل
مدخن وفعلا بيحلف؟ وبعدين قالوا لي بعد كده بعض النماذج الناس اللي فاهمه قالوا لا هو مش مدخن فعلا، انما هو دي حاجه تانية لان دي بتطلع في المخ باسلوب معين ونحو ذلك. اذا هنا يا استاذ عمر هو العامل البيئي اساس، سواء تعلم منه
تمام
او عالجه.
نعم
اتفضل.
هو في العامل البيئي احنا كلنا مقتنعين تماما ان البيئه لها عامل كبير جدا في تشكيل وجدان الابناء والمجتمع.
تمام.
لكن بيقول لك طب اللي طلع من بيئه اصلا كويسه ومحترمه وملتزمه وبدا ده يطلع ويتفشى في المجتمع ده بيبقى علاجه ايه؟ ايه وضعه؟
هو وضعه بدايه جابها منين يا استاذ عمر؟
صحبته.
ما هو الصحبه. ما هو الصحبه دي داخله برضه في البيئه. ولذلك نعم. انا ركزت على موضوع البيئه ليه؟ احنا لازم يكون عندنا رقابه على نفسنا.
نعم.
المرء على دين خليله. الدين لم يترك شيء.
نعم.
تمام. وعلى من نعول زوجة. خلي بال سيادتك يعني لما تيجي زوجة تقول لي والله أنا انحضر بي الأمر في استشارة مثلا وصاحبت ناس من مش وحشين لكن تعلمت منهم التدخين سيدات، أو يجي واحد يقول لي والله أنا اكتشفت وهو لسه متزوج حديثا إن زوجته بتدخن. طبعا أنا هنا ده تزوج وخلف حديثا بتعامل مع الموضوع بقى ازاي، يعني لازم موضوعيه، يعني هي مش 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 طلاق. ايه اللي وصلها لكده وازاي يعني نفهم اتضح ان هو يعني مش مراعيها، ما بيقعدش معاها كتير.
طبعا كابتها في السجاير
مختلطه بحد. لا ده للاسف 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 شافته في التلفزيون. هي اعترفت له قالت له والله انا ببقى قاعده وكلام زي كده. يبقى احنا محتاجين ان احنا ناخدها من اللهو ده. تمام. او الشيء النفسي اللي انحضرت فيه ده علشان نطلع بيها من الازمه دي.
نعم اشكرك.
اتفضل يا فندم.
الاعلام زي ما قلنا في البدايه متهم عند كثير من الناس فيما يتعلق بمثل هذه الظواهر السلبيه، حتى بغض النظر عن المخدرات، حتى مع مغنيين المهرجانات مثلا اللي هو ممكن يكون طلع من بيئه كده وفي نفس الوقت يعني كان بيعمل اعمال يعني معروف وضعها ايه، ومن ثم مره واحده احترف الغناء في اغاني المهرجانات وصار الان من الناس المعدوده من حيث الثراء والغنى والسيارات الفارهه والهدايا اللي حضرتك عارفها وما الى غير ذلك. فاصبح ده بعد ما كان شيء مستهجن عند الناس اصبح دلوقتي الشباب وهم صغيرين بيشوفوا طب انا بقى مغني مهرجانات وهي يعني بيعمل ايه ده فلاشه وبتغني وشويه حركات والدنيا ما شاء الله بتبقى زي الفل. اليوتيوبر نفسه اللي بيقدم محتوى فاسد كانت الناس مجرد ما تشوفه ده حد لا مش كويس يقفله. طلع الشباب النهارده تيجي تقول له عايز تشتغل ايه يا حبيبي؟ يقول لك انا هشتغل يوتيوبر. ليه مش مهندس ودكتور وظابط ومحامي زي زمان؟ يقول لك لان دول مش هياكلوني عيش. لكن ده النهارده شاب عمره 15 سنه و20 سنه يستضاف في برنامج من اهم البرامج التلفزيونيه في مصر وبرنامج له ثقه له مع مذيع له ثقل كبير جدا عشان في الاخر بندور على البطه.
نعم.
بحبك يا شيماء مش عارف شيماء طلعت بطه في الاخر خد بالك. فيقول لك ما هو بيستضاف في مكان الوزراء لان نفس الكرسي اللي قاعد عليه ده قاعد عليه وزراء وشخصيات عامه ومسؤولين كبار وفنانين وما الى غير ذلك. دلوقتي قاعد عليه اللي بيدور على شيماء يعني. فابقى يوتيوبر انا كمان بقى راجل معاه فلوس ومشهور وجمع بين المال والشهره. الاعلام يزين كل خبيث.
بص هو دائما الاعلام متهم في كل القضايا ودائما في خانه المتهم، ولكن عشان ابقى صريح احنا عندنا اعلام حقيقي وعندنا اعلام مزيف.
نعم.
انا دائما مع الاعلام الحقيقي لانه لو تركت الامور ان الاعلام متهم والاعلام يقدم القدوه السلبيه والسيئه ويقدم النماذج دون المستوى ويعطي كذا ويقدم كذا يبقى ما اعملش حاجه ولا احارب ولا اقوم بدور الحقيقي في عمليه الوعي. فنحن دائما نطالب بايه؟ اولا تقديم النموذج الجيد. تقديم النموذج الجيد، النموذج الجيد يفرض نفسه. هيحتاج انه هيحارب وهيكافح وهيعمل كل شيء لكن في الاخر ان شاء الله سيصل.
نعم.
الاعلام يجب ان يركز على النماذج دي، ده اولا. ثانيا دور الاسره. ما هو الاعلام مش كل حاجه.
نعم.
انا برضو في الاسره يجب ان انا اقدم لي النموذج الطيب وافضل نموذج ممكن ان يقدم للطفل والاب والام والاخ الاكبر والاخت الكبرى الى اخره. ده نموذج طيب داخل الاسره. طيب موضوع اصدقاء السوء ده مهم جدا لانه احنا برضو حتى في الدراما انه اغلب الجرائم وعمليات الادمان وكذا وكذا بتيجي من اصدقاء السوء. يبقى طيب. هذا امر يحتاج الى رقابه. يبقى الامور كلها تحتاج الى ضوابط لانه اي امر بدون ضوابط يتحول الى فوضى. ودائما في موضوع الادمان ان الوقايه خير من العلاج. يبقى انا في اول مرحله هي مرحله الوقايه. كيف ان انا الاطفال عندي او الشباب لا يصل اصلا الى مرحله الادمان. هذه هي المرحله الاولى. تحتاج الى توعيه، تحتاج الى مبادرات، تحتاج الى ندوات، تحتاج الى تقديم النموذج واقدمه حصل له ايه؟ يعني المدمن ده حصل له ايه؟ وصل لفين؟ وصل الى حبل المشنقه.
نعم.
والراجل الشاب الملتزم كذا 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 وصل انه بقى نموذج ناجح.
ووصلت عليه الضوء بالشكل اللي يتناسب معاه.
نعم
يعني
طبعا.
يعني مفيش حبل المشنقه دي في اخر 30 ثانيه في المسلسل.
يا فندم انا ابني القصه على حبل المشنقه.
صحيح.
انا ابني القصه كلها انه نموذج فاشل ونموذج سيء وليس بطل شعبي ولا بيجيب حقوق ناس ولا راجل صاحب مزاج لما كان الدكتور شريف بتحدث ان موضوع مزاج ولا بيساعده في الشغل. ده بيصل الى مرحله اسمها مرحله الاعتماديه.
نعم.
اللي هي اعلى مرحله في المراحل دي، انه بيعتمد بشكل اساسي على هذا المخدر عشان يقوم باي عمل معين وبغيره لا يستطيع القيام به.
نعم.
ثم احافظ عليه طول الوقت. طيب وصل لسبب او لاخر لظروف بيئيه او كذا او كذا انه بدا يتعاطى، يبقى ابدا فورا في مرحله العلاج وعالج مره واثنين وثلاثه واربعه وطول الوقت. واعتقد انه ما فيش ولي امر هيبقى عنده طفل او شاب، بتكلم عن شاب يعني، بدا في موضوع الادمان وهيرفض انه يعالج. ولكن اذا ارتبط هذا الادمان بجريمه اصبح مجرم قولا واحدا، لانه مش عاوز اقدم النموذج والتبلوهات الجاهزه اللي هو نظريه المس الكهربائي، انه في اي جريمه حصل ليه عشان في مس كهربائي. مش عاوز دايما، ولذلك انا ارفض في كل النقاشات ان انا لما ناقش جريمه زي موضوع اسماعيليه او موضوع زير او كذا اقول اصله مغيب عن الوعي، انا كده بعفيه من العقوبه بكلامي. اصله كان مدمن، اصله بيتعاطى مخدرات. وبعدين احنا كمان وصلنا لمرحله اعلى، ان المخدرات المخلقه او المخلطه اللي هو احنا قلنا بتاع اسماعيليه بيتعاطى ايه، بيان ان النيابه العامه بيقول بيتعاطى مخدر الشابوه ومخدر الايس وكذا. اذا دي تفقده الوعي، ومال تفقده الوعي، لكن هو مسؤول
عن تعاطى بارادته.
نعم. وتعاطى بارادته، وهو مسؤول عن، وهو مجرم، يبقى يجب تقديمه دائما على انه مجرم. ولا يجب انه في وسائل الاعلام، وانا بحيي الدكتور انور انه بيقول ايه، ان انا ما ينفعش ان انا اجيب حد يدافع ويقول طب ما نسيب، طب اعتبره ابنك اعتبره بنتك، يبقى لا داعي للقانون ولا داعي للمحاكمه، واللي عاوز يعمل حاجه يعملها. انا مش عاوز اوصل في وقت من الاوقات انه اللي عاوز يرتكب جريمه يروح يجيب مدمن ويقول له روح ارتكب الجريمه، او يجيب طفل مرفوع عنه المسؤوليه او كذا او كذا ويرتكب هو الجريمه. او برضو في ظاهره تانية انه يبقى طفل تحت ال 18 سنه فيروح يرتكب الجريمه، وبعدين نيجي نقع في اشكال قانوني. اذا الوقايه والعلاج اذا وصلت الى ارتكاب جريمه اصبح مجرم ويعاقب، ويجب على المجتمع، لانه العقاب هنا عقاب مجتمعي.
نعم.
هو ارتكب جريمه في حق نفسه وفي حق المجتمع.
نعم.
ويجب زي ما احنا بنركز على التفاصيل اللي لا علاقه لها بالاعلام ولا علاقه لها بالضوابط، ان انا اقول هو ازاي وصل لكده وايه الاسباب وايه المحاولات ووصل لايه، وانه خد العقوبه المناسبه ليه. وانا احيي النيابه العامه والصفحه الرسميه بتاع وحده الرصد والبيان للنيابه العامه على صفحات التواصل الاجتماعي، انها توضح ببيان شديد جدا ايه الواقع وايه ملابساتها وايه حال المجرم.
نعم.
وايه القيد والوصف وحصل ايه. وحاليا انا بقول على الهواء مباشره من خلال قناتك المحترمه انه لا تستر على مجرم على الاطلاق. بعض الناس كانت تتحدث في موضوع الشيخ زايد انه الجريمه ارتكبها كذا وكذا، فانه طبعا مش عاوز اتدخل في سيرها لان الان امام النيابه العامه، ولكن لا تستر على الاطلاق على مجرم. وقالت انه كان بيتعاطى كذا مخدر، وانه برضه في مسكر في الموضوع، والسرعه الزايده والرعونه الى اخره. من الخيط والوصف.
قبل ما انتقل لمعالي المستشار، كرجل كاستاذ اعلام، المساله اللي طرحتها عليك في البدايه هي استضافه مثل هؤلاء النماذج عبر شاشات التلفزيون
ممنوع،
وتقديمهم بهذا الشكل
ممنوع.
للناس بقت الاطفال عايزين يطلعوا زي اللي بيدور على البطه، ده وضعه ايه؟ شايفه ازاي؟
انا اطالب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لان هو بحكم الدستور المسؤول عن تنظيم الاعلام في مصر، انه يبقى فيه ضوابط واكواد للضيوف.
نعم.
لمن يتم استضافتهم، واقول انه اي نموذج سلبي او سيء واحط بين قوسين النماذج اللي عندي اصنافهم وفئاتهم يمنع ظهوره على الهواء مباشره. اثنين، فوضى البث المباشر اللي موجوده على التطبيقات والمواقع يجب ان تنتهي. نعم.
صحيح.
هذه فوضى، ما ينفعش كل شويه اروح اقول له انت بتعمل ايه، انا بدور على شيماء، انت بتعمل ايه، انا مش عارف بعمل مهرجان اسماء، انا بعمل ايه، كان كله يجب، هذه فوضى يجب ان تنتهي. ويجب ان يكون هناك ضوابط من القناة نفسها ومن السياسة التحريرية للقناة ومن مقدم البرنامج، لأنه أنا لم أتفق ولن أتفق على الإطلاق مع المبرر الذي صاغه المقدم الشهير على قناة NBC عشان أتكلم بشكل واضح، أنه بيقول أن دي نماذج موجودة في المجتمع وأن ده ترند فلازم أعرضها. لا يا فندم، هذا ترند سلبي ومزيف، أنا مش لازم أعرضه، ده أنا لازم أنتقده. صحيح. ولازم أجيب أساتذة وخبراء في علم الاجتماع والنفس وقانونيين وإعلاميين ويقولوا أن هذا النموذج سلبي ولا ننصح أحد، لأنه خلي بالك ده تاني يوم قبضوا على حد مش عاوز اقول في محافظه ايه جايبين سرير في الشارع وفي شخصين بيصوروا فيديو عشان برضو يبقى ترند. ده حصل بعد شيماء بيو.
بعد شيماء
اذا احنا رايحين لفين؟
قال له في الاخر عملت ايه لما لقيت البطه؟ قال بعد خلصنا الكليب ذبحناه وكلناه الموضوع خلص.
فاذا هذه
شغلنا الراي العام بالبطه وشيماء. بصراحه الناس بتقف في الشارع عم بتتكلم فين شيماء يعني.
فوضى يجب ان تتوقف. وده دور للجهات المسؤوله عن الاعلام في مصر وعن صناع المحتوى وعن القائمين عليه وعلى اداره تلك المؤسسات. وانا بطالبهم انه لازم يبقى في اكواد الاول لائحه ويبقى في لائحه جزاءات انه لا يستضيف حد من دول. لا موجود بس في موضوع الضيوف. في موضوع الضيوف
موجود. لا منصوص عليها.
لا اللائحه موجوده. اللائحه موجوده معايا قانون 180 واللائحه في موضوع الضيوف.
لا لا اضيف لي عليك انا محامي المجلس الاعلى.
اه
ماشي يعني انا معاهم من بدايه التاسيس. الاكواد والمعايير اتوضعت ومنصوص فيها كل ده. والمجلس الاعلى الاعلام فيه ما شاء الله يعني امين عام مستشار هو راجل يعني استاذ قانون كبير محترم عامل شغل محترم جدا في اللائحه وفي الاكواد والمعايير. وده منصوص عليه نصا انا يعني انا
لا اللي هو ايه بس في تحت كود ايه يعني معمول كود ايه في اللائحه.
هم عندهم الاكواد والمعايير بتقول لك ان هي بتراعي القيم المجتمعيه وانك انت ما تظهرش مثل سيء ممكن يثير رأي شباب وكده.
فحضرتك المستشار المجلس القومي الاعلامي يا فندم تقييمك لتجربه صاحب البطه ده ايه لما يطلع التلفزيون؟
يا اخوانا لو حد قال دلوقتي في الشارع لازم يشهر يعني.
ايوه لا انا
مش قايل
برنامج
هو لعب الاستضافه يا جماعه. هو كونك تتناول حدث تتناول حدث بس انا اعاتب على التناول. ما تتناولوش كبطل. اتناوله بنوع من السخريه. اتناوله بنوع من الانتقاد. لكن ما تتناولوش ايه الاخبار وعملت كام وعملت ايه والفكره جات لك ازاي وكاني اسالك عن تجربه نيوتن مثلا. يعني ما تقولوش الفكره جات لك ازاي كان سوري يعني. لا انا هقول له لا يعني اتناول بشيء من الانتقاد. اللي عمل ده انت شايفه
ممكن يقدم
قيمه مجتمعيه للمجتمع. طب ايه ايه فايدته ايه ده؟ انا كنت
اتمنى يعني المستشار انا بيجي لنا كتير على الفيسبوك باعتبار صفحه البرنامج حمله الماجستير والدكتوراه ياء النون واقفين قدام بوابه مدينه الانتاج الاعلامي ينتظروا مذيع داخل ولا معيد داخل عشان يعرضوا قضيتهم. حمله ماجستير والدكتوراه استضفت واحد فيهم هنا معاه دكتوراه بيشتغل سواق توك توك دكتوراه خدت بالك حضرتك وفي المقابل ناس اصحاب اختراعات واصحاب امور كثيره جدا ايجابيه في المجتمع مش لاقي يعرض حاجته وده يطلع في الاخر بيدور على البط على الهواء يعني
طلع والله ده عمل لازم يظهر وظهر. يعني واحد عمل كام مليون مشاهده
لازم يظهر على الهواء بهذا النمط
بعد اذنك. هواء ايه؟ انا زمان لما كنت بطلع كان القناه الاولى والثانيه والثالثه اما كان بيجي عني خبر في تقرير كده في قضيه عندي وانا شخص
البلد بتتقلب
والدنيا بتتقلب. يا فندم انت عندك في النايل سات بس 1009 قناه.
طب بس اللي في قناه كبيره ومعتقد برنامج كبير
ما قاله كبيره وصغيره. استنى بس عليها يا دكتور. انت بقولك 1009 قناه عندك 341 برنامج توك شو.
هل يحاسب
اسمح لي؟ لا طبعا يعني 341 برنامج توك شو من 7 مساء ل 10 مساء.
طيب
اتفرج على ايه؟ يا فندم زمان كانت هي القناه الاولى والثانيه.
هو لو
بنتكلم على بيلمعوا احنا بنتكلم ان تصدير هذه النماذج يا بنشر تصدير هذه النماذج بهذه الصوره اللي تعرضت على الشاشه بالشاشات ده امر مرفوض.
الفكره لم يلمعوا والولد ما لمعش بالظهور في هذا البرنامج الشهير ولا مع هذا المذيع المحترم ولا في هذا القناه المحترم لم يلمعوا.
قصدك انه كان لامع خلقه
ولا نصر بذلك. هو كان منتقد اجتماعيا والناس بتتفرج عليها سبيل الانتقاد. انت عارف بتتفرج على حاجه وانت عارف انها وحشه.
احنا لسنا معك ابدا في مطرح
صدقني.
والخلاف في الراي ده
هل الولد دخلت حوزه اجتماعيه الان وحد والنبي جابه في حفله عالميه؟
هيجي يا فندم هيجي في حفلات وهيجي في برامج اخرى وهيبقى له ساعه لانه ما كانش له ساعه.
تم تناوله بالالسنه اللاذعه من تاريخ ظهور الكليب حتى الان
من الجميع
مغنيين اغاني المهرجانات يا فندم. المجتمع بيتناولهم ايضا بامور لا داعي كما تقول لكن الان يحصل ملايين المشاهدات وملايين الجنيهات.
يا معلش يا معلش
فانا ما لمعهوش يعني.
يا معلش يا معلش ان انا مش هقدر احكم على ذوق 120 مليون.
نعم
اسمح لي انا بحاول اعالج بحط اسس للعلاج في اي مشكله اجتماعيه تقابلني زي ما انت قلت. جامعه المهرجانات دول شفت الثوره بتاعتي كنت عامله ازاي؟
صحيح.
وشوف كان مدى اللي اقعد مع 10 في اليوم هتلاقي تسال لك ايه ده؟ هو مين بيك؟ هو مين فلان ده؟ مين شطه ده؟ ماشي. وفي اي فرح دب 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 ده جوه فرح مش كده ولا ايه؟ اسمح لي يا فندم احنا شعب بطبيعته محدش بيعرف يلوي ذراعها. احنا الازهر اتعمل عندنا كمناره شيعيه اتقلب مناره سنيه. ماشي في اقل من 113 عام فقط. ماشي احنا شعب ما بيتغلبش. اجتماعيا تغلب ممكن تغلب شخص اجتماعي في حاجه، لكن كشعب النمط اجتماعي من المستحيل تغييره. من المستحيل تغييره. بس عايز اضيف حاجه لان ظلمت برضو الايه الناس شويه، او ناس ممكن تتخض من كلامنا النهارده تقول لك يعني ايه المدمن مجرم زي ما قال المستشار انور. ينفع المدمن يظل مجرما الى ان يتقدم من نفسه دون ارتكاب جريمه يروح مصحه لعلاج الادمان. الحاجه دي لا يجوز عقابها. تمام كده ولا ايه؟
تمام.
لذلك انا اول واحد، وانت عارف ان انا اتجاهي السياسي عامل ازاي. اول ما عدلت ماده الاجراءات الجنائيه وقال لك ان الكمين من حقه يحلل دم المارين. قلت هذا غير قانوني وغير دستوري على الاطلاق. التلبس لو واحد معاه حشيش في جيب الجاكيت بتاعه هنا هنا لا يجوز القبض عليه في كمين لانه لم يظهر الحشيش. لم يظهر المخدر. لان القانون شرع للحفاظ على حريه المجتمع، على حريه الناس، مش للافتاء على حريتهم. يعني ما اجيش انا على انور رفاعه وهو معدي بعربيته ومعاه مراته انزله واجيب كلب يخش عربيته وارعب بنته واقعد افتش واشيل فرش العربيه. طبعا لا. اذا ما ظهر شفت دخان سيجاره حشيش مع انور رفاعه، شفت حشيش ظاهر على الطابلو، شفت مخدر ما
سميت
ريحه، الحاله ديت اسمها حاله التلبس. لكن انت النهارده لما تقول لي ان ماده 30 في قانون الاجراءات بتقول لك اوعى حد يفتش حد الا على سبيل الحصر في حاله تلبس معينه، هم ست حالات هم في حاله كذا وكذا وكذا، وتيجي بعد كده تعدل بشغل الهيئه التشريعيه كعمال وفلاحين موافقه، وتيجي النهارده تقول لي خش جوه دم انور الرفاعي شوفه في مخدر من عدمه. ايه ده؟ كنت بقول حتى لو انا مدمن بجد.
طب يعني على فكره سواء بره الموظفين
حتى لو يا فندم باليمين
حتى الموظفين كمان
ولا الموظفين
الدوله
بعدين حضرتك المخدر في الدم ممكن ما ياتيش من طريق الادمان فقط.
نعم.
انا ممكن لو انا قاعد جنب حد مدمن، لا عزك الله طبعا انت
استاذ بارك الله فيك،
لو قاعد جنب حد ودخن سيجاره انا هشم هيبقى في دمي. هيبقى في دمي وهغيب 6 شهور يا اخي. ممكن اخد عقاقير معينه في دواء معين بتركيز معين 5 شهور
يعمل تاثير. الطب بيحدد يا دكتور.
معلش بعدين حضرتك يا فندم،
الطب بيحدد
يا معلم الرئيس الله يكرمك.
انا كنت هقول حاجه حضرتك قصرتها قبل ما اقابل.
انا مش عايز انتقد منظومه كامله. بص
بص مش منظومه يا دكتور. ممكن تسمح لي حضرتك قصرت نقطه مهمه.
انا هكمل لدقيقه واحده.
اتفضل يا
دكتور. فانا اعترضت جدا جدا، ازاي ده الاكتئاب على حركه البشر بالشكل ده ممكن ظابط يوقفني في عربيته؟
نعم.
فانا بقول المدمن مجرم.
نعم.
الا اذا عمل ما يسمى بالعود الارادي عن جريمته، انه يتقدم هو او زاويه ياخدوه يروح بيه مصحه علاج ادمان.
ده اذا ثبت، ده اذا ثبت بتقريره
ثبت
يعني الناس اقرب من
اللي فات. يا دكتور اسره عندها ابن مدمن وعلمت من خلال شحوب لونه من خلال عدم نومه علامات
بتظهر ما عملش جريمه يعني فعليا الجريمه.
لكن طالما ان اقترن الادمان بارتكاب جريمه فهو مجرم ويجب عقاب عليه.
اشكرك. في اخر دقيقه دكتور شريف.
دقيقة طيب. طيب
هو الحقيقة ما عادش في دقيقة بس انا مصر.
لا لا هو طبعا دكتور انور يعني اثر نقطة مهمة، ان اصبحت ظاهرة التعاطي عند سائقين معينين.
نعم.
ظاهرة مجمع عليها من اهل القانون ومن الحكومة ومن الناس.
تمام.
وصدقني دكتور عمر يا استاذ عمر انا خايف النهارده جالي خبر وفاة واحد خارج من وزارة الزراعة هو واصدقائه موظفين وميني باص دخل شال الخمسة ماتوا رحمهم الله بترحم عليهم على الهواء. النهارده جالي خبر واحد كان شاهد في عقد كنت بعمله ان هو توفي مقتولا. طبعا هنا الحادث بتاع الشيخ زايد واحد ماشي الحادثة مرعبة. انا ماشي خايف اقسم بالله ماشي خايف. فالنهارده لما يحصل قانون ما حصلش من هوا طبعا مع احترام سيادتك وحضرتك خايف عليك برضو خايف على الدكتور ما حصلش من الهوى ده من كتر الانتشار السائقين معينين او غيرهم وتخطي الرادارات. يبقى لا احنا النهارده محتاجين نحلل عشان ابقى عشان انا ماشي بعربيتي طبيعي وواحد يجي من ورا يشيلني بعربيتي او ناس واقفه على المحطه منتظره تروح بيتهم واحد يجي يشيلهم يموتهم. واخد بال سيادتك؟ بس فانا شايف ان مساله في مكافحه وفي علاج.
تمام.
والعلاج اخيرا طبعا طولت على حضرتك العلاج اخيرا علاج طبي مش بالنصيحه. اللي ادمن شيء محتاج دكتور. ادمن شيء نفسي يعني زي الجيمز محتاج دكتور نفسي. أدمن إدمان مادة مخدرة محتاج دكتور علاج بالإدمان.
أشكرك. في آخر دقيقة
مع تطبيق القانون، وأنا أخالف رأي الدكتور أنور إنه هذا القانون قانون هام، لأنه إزاي أنا هعرف عدد المدمنين وأقدر عالج وأقدر أشوف مين صح ومين غلط دون الاعتداء على حرية الناس، لكن هو قانون وقانون ملزم عشان بس يبقى الكلام واضح على الهواء، وإنه ده بيساعدنا كتير في الحد من الظاهرة. يكفي نظرية الردع، وأنا عارف يعني إنه القانون في أحيان كثيرة بيكون يعتمد على نظرية الردع. الموظف العام إذا عالم إنه هيتم تحليل مفاجئ ليه سواء داخل مقر عمله أو السائق على الطريق، من باب الردع في إنه لن يتناول هذا المخدر خشية إنه هيقف في كمين هيتم التحليل فيتعرض لعقوبة، فهذا أمر هام جدا. طرق العلاج وأساليبه مختلفة سواء كانت نفسية أو طبية. المدمن مجرم، إذا ارتبط هذا الإدمان بجريمة هو مجرم. الوقاية خير من العلاج دائما، ولا يجب على وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي أن تحول هؤلاء المدمنين وهؤلاء المجرمين إلى أبطال، لأنه المدمن لن يكون بطل في أي حال من الأحوال. وأنا بشكرك مرة تانية على إثارة هذا الموضوع، وبشكر ضيوفك ومشاهديك الكرام.
شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتوني. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيوفي هذا اللقاء، الأستاذ الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها. شكرا جزيلا.
أشكرك. شكرا جزيلا
أيضا لمعالي المستشار الأستاذ أنور الرفاعي المحامي بالنقد، كل الشكر تقدير حضرتك. دكتور شريف عاطف العماري الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، كل الشكر تقدير حضرتك.
عفوا يا فندم، بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh, 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 oh